بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. إلى الدرس 48 من دروس كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وسنعيد حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، حيث يعني أذن لصلاة العشاء ونحن في بداية القراءة، فنعيده ونعيد كلام أهل العلم فيه رحمهم الله تعالى ورضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى
فأتوا على قوم
يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها. أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الديلي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه.
وذكرنا أن اسمه هو الحارث بن عوف، هو الحارث بن عوف رضي الله عنه، توفي سنة 68 للهجرة. نعم.
قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا كما قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنهم تركبون سنن الذين من قبلكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث رواه الإمام النسائي رحمه الله، كما رواه الإمام أحمد والإمام الترمذي، وسنده صحيح. وفيه قصة أبي واقد الليثي رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خرجوا إلى حنين بعد فتح مكة. خرجوا لها فمروا بهذه الشجرة، بهذه السدرة، وهي نوع من أنواع الشجر. فقلت: يا رسول الله، وفي الرواية الأخرى: ونحن حدثاء عهد بكفر، اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. يعني كان للكفار شجرة يسمونها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم تبركا بها وتعلقا بها. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن للشيخ صاحب فتح المجيد رحمه الله تعالى، يقول: إنهم جمعوا هنا الكفار بين ثلاثة أمور: أولا التعظيم، الأمر الثاني العكوف عندها، الأمر الثالث التبرك بها. وهذا يقول شرك. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد في باب ما جاء في من تبرك أو من تبرك باب نعم قال باب من تبرك بشجرة وحجر ونحوهما. والجواب كما قال الشراح كصاحب فتح المجيد وغيره، قالوا يعني أنه أشرك، يعني من تبرك بشجرة أو حجر أو نحو ذلك فقد أشرك مع الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال: إذ الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال الذين من قبلكم، إلى آخره. فعلى كل حال، هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى صنيعهم، وكانوا حدثاء عهد بكفر، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع طلبهم قال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر. وهذه تقال الله أكبر أو سبحان الله عند أمر عظيم أو أمر مستغرب أو متعجب له، ولا يصنع أو لا يصنع كما يصنع بعض الناس، إما أنه يصفق بيديه أو يرفع صوته أو كذا. لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى أمرا غريبا أو خطأ وقع فيه شخص أو كذا يقول الله أكبر أو سبحان الله، مثل ما جاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نستشفع بالله إليك، إلى آخر يعني جملة من المواضع التي أنكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى مثل هذا يقول الله أكبر أو سبحان الله، بخلاف كما قلت ما يصنعه بعض العوام من التصفيق أو هاء أو نحو ذلك، هذا كله خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قالت، وفي الرواية الأخرى قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فمعناه أنهم شابهوهم في الشرك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شابهوهم في الشرك، فدل هذا على أن من تبرك بشجر أو بحجر أو بضريح أو بغير ذلك كل هذا شرك مع الله عز وجل. ولذلك قال شراح كتاب التوحيد الجواب هو نعم، هو لم يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكنه مفهوم ومعلوم، يعني من تبرك بشجرة وحجر ونحوهما، طيب أين جواب الشرط؟ فقد أشرك أو فهو مشرك، كما نص على ذلك صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى أجمعين. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تركبون يعني تشابهون وتسيرون على سنن يعني على طريقة الذين من قبلكم. وهنا في قول النبي في قول أبي واقد الليثي رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر، ذكر شراح كتاب التوحيد أن في هذه الجملة في ذكر هذه الجملة أن في ذكر هذه الجملة فائدتين. الفائدة الأولى أن هذا الكلام وهذا الطلب ما قاله كبار الصحابة والمسلمون الصحابة الأوائل، وإنما قال هذا الكلام حدثاء عهد بكفر، يعني قريب عهدهم بالكفر، نعم أسلموا ولكنهم حدثاء عهد بكفر، لكن الصحابة الأئمة الكبار المتقدمون هذولا ما يقولون هذا الكلام، لأنهم يعرفون التوحيد ويعلمون ما يضاده من الشرك، وإنما قال هذه العبارة من هو حديث عهد بكفر. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال شراح كتاب التوحيد أنه لا يؤمن على من دخل في الإسلام حديثا أن يبقى معه شوائب أو بعض المعتقدات أو بعض الأشياء، وعلى كل حال إذا كان معه مثل هذا فإنه يوجه وينصح كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني أن نعلق عليها سيوفنا ونتبرك بها ونستفيد منها حتى تكون حادة وقوية وتمضي في العدو ونحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال الله أكبر، قلتم كما قال الذين من قبلكم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وفي الرواية الأخرى هنا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شبه هذا بهذا، وجد تشبيه أن هذا شرك مع الله عز وجل كما نص على ذلك شراح كتاب التوحيد. فهاتان فائدتان ذكر أهل العلم في قول أبي واقد الليثي رضي الله عنه ونحن حدثاء عهد بكفر. هنا قبل أن نغادر هذا الحديث أحب أن أذكر إخواني جميعا ومن يسمعنا من خلال هذا الأثير بوجوب العناية بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد كان سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حفيا كما هو حال مشايخنا وعلمائنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء لكل خير، كان حفيا من عدة وجوه. أولا كثرة ما يقرأ عليه في دروسه، يقرأ عليه في كذا مجلس وإذا انتهي منه أعيد مرة أخرى ومرات عليه رحمه الله تعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أنه من حفاوته بهذا الكتاب أنه كان يرشد ويحث ويرغب على حفظه، وكان يقول إن طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد مثل طريقة البخاري في صحيحه، آية وحديث، وقد يعلق تعليقات يسيرة، وفقهه رحمه الله في أبوابه في تبويباته رحمه الله تعالى وفيما يستدل به، فكان دائما يحث ويرغب على حفظه. ولذلك نحن دائما والله الحمد مع طلابنا سواء يعني في الدراسات الأكاديمية في الجامعات أو في مثل هذه اللقاءات نحث ونؤكد على حفظ كتاب التوحيد. بعد حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ السنة يرشد بعد ذلك في متون العقيدة بعد الأصول الثلاثة والقواعد الأربع أن يبدأ الإنسان ويعنى بحفظ كتاب التوحيد. ثالثا من حفاوة سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله وعنايته بكتاب التوحيد أنه أحد كتابين كان يخرج منهما الحديث وهذه طريقة جماعة من المحدثين أن إذا سئل عن حديث قال رواه فلان في كتابه إذا كان من الكتب المشهورة المعروفة عند أهل العلم، فكان رحمه الله يخرج من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب ويخرج أيضا من كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمهما الله تعالى. فكان رحمه الله إذا سئل عن حديث قال هذا الحديث ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب كذا وسنده كذا وكذا، كان يعلق عليه، أو يقول هذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب كذا باب كذا، ويذكر أيضا ما يحضره رحمه الله تعالى من الحكم على الحديث. وهذا ولا شك يعني طريقة كما قلت من طرق تخريج الحديث عند أهل العلم، أن يخرج العالم الحديث من الكتب المشهورة عند أهل العلم. وهو رحمه الله تعالى بعد حفظ كتاب الله عز وجل واستظهاره أيضا للصحيحين والسنن هذه كلها كان يستظهرها سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، كان يعنى بهذين الكتابين، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، إلى غير ذلك من وجوه عنايته وحفاوته واهتمامه بكتاب التوحيد. ولذلك نحن نعيد ونكرر مرارا وتكرارا أن أحدنا يحرص على حفظ كتاب التوحيد وأن يتعاون مع زملائه أو في مجالسه على حفظه. أيضا أمر رابع وهو مهم أيضا حفاوته وعنايته بقراءة ما تيسر من شروح كتاب التوحيد، فقد قرئ عليه فتح المجيد وقرئ عليه قرة عيون الموحدين وقرئت عليه جملة من شروح كتاب التوحيد، أنت أيضا تعنى وتقرأ في شروح كتاب التوحيد تزداد إيمانا وثباتا ويقينا وإخلاصا وعلما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم إنه لذلك والقادر عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أخبرنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر حدثنا داود عن عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي موسى آدم عليهما السلام فقال أنت آدم أبو البشر الذي أشقيت الناس وأخرجتهم؟ قال نعم. قال ألست موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه؟ قال بلى. قال أفليس نجد فيما أنزل الله عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها قال بلى. فخصم آدم موسى.
الحمد لله. أيها الإخوة هذا الحديث مر بنا من قبل، والإمام النسائي رحمه الله يعيد جملة من الأحاديث لمناسبتها لبعض الآيات. فهنا عند قول الله عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، لما رأى النسائي رحمه الله أن في جمل هذا الحديث في بعض الروايات أن آدم عليه السلام قال لموسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه، فهذا وجه الشاهد أنه يعني مع هذه الآية الكريمة. وهنا أذكر أيها الإخوة أن في هذا المجلس المبارك أنني ذكرت أن بعض الناس يعني فيما نقله بعض شراح الحديث أنه خاض بعقله وبعضهم تردد في قبول هذا الحديث وقال أين لقي آدم موسى؟ كيف التقيا؟ ومتى التقيا؟ هذا من علم الغيب، وما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك فنحن نؤمن ونصدق أن آدم وموسى مع ما بينهما من هذا الزمان الطويل التقيا. كيف التقيا؟ الله أعلم. أين التقيا؟ الله أعلم. متى التقيا؟ الله أعلم. نحن نؤمن ونصدق، ولأنه خبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما أن الإنسان يأتي ويفترض هذه الأسئلة ثم إنه يحار فلا يجد جوابا فينتقل بعد ذلك كما هو صنيع أهل البدع والضلال وأهل الأهواء، فيقول خلاص ما دام كذا إذن يبقى الإنسان في شك أو في رد. لا والله، ما هكذا صنيع المؤمن الصادق المحب المصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التقيا في مكان، في كيفية، في زمان، الله أعلم به. والمهم أنه دار بينهما هذا الحديث الذي فيه دليل من أدلة إثبات القدر، وهو أحد أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا حج آدم موسى، لأن موسى عليه السلام قال لآدم أنت الذي أخرجتنا وأنت وأنت، فقال آدم عليه السلام ألست موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكلامه؟ على ما تلومني؟ على شيء كتبه الله عز وجل. وفي الرواية هنا قال ألست تجد، يعني في التوراة، أن الله عز وجل سيخرجني منها بعد أن أدخلنيها؟ يعني الله قد كتب هذا علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، وفي الرواية هنا قال فخصم آدم موسى، يعني احتج عليه بالقدر أن هذا شيء قد كتبه الله سبحانه وتعالى من قبل، أن آدم سيدخل هذه الجنة وأنه سيأكل من الشجرة وأنه سيخرج منها إلى آخر ما حصل في أول الحادثة وفي آخرها، هذا شيء كتبه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى وكتبنا له في الألواح، أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد، حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
نعم، سبق أنني ذكرت أن أكثر روايات طاووس بن كيسان، وهو من علماء اليمن، يعني انتقل منها إلى مكة ولازم ابن عباس رضي الله عنهما، وله رواية كثيرة أيضا في التفسير، وإن لم تكن يعني بكثرة مثل رواية قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء، لكن له رواية في التفسير. أكثر روايته هي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا له تفسير خاص به، وقد جمع فيما أعرف في رسائل أو في رسالة ماجستير، يعني وهي ولا شك وليس من المكثرين كمثل من ذكرت، ولكن له رواية، وهو إمام من أئمة التابعين وسيد من ساداتهم، طاووس بن كيسان. هنا على كل حال الرواية عن أبي هريرة، نعم هو روى عن جملة من الصحابة رضي الله عنهم، في مقدمتهم ابن عباس رضي الله عنه، ثم أيضا الرواية عن أبي هريرة. نعم، قال قال رسول الله،
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى لآدم أنت الذي خبيت الناس وأخرجتهم من الجنة،
أنت الذي خيبت الناس،
أنت الذي خيبت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم أنت الذي اصطفاك الله وكتب لك بيده التوراة، أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟
نعم، احتج عليه بالقدر، وهذه إحدى الروايات لهذا الحديث. نعم، قوله تعالى،
قوله تعالى المن والسلوى، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر، أخبرنا شعبة، أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول سمعت سعيد بن زيد ابن عمرو ابن نفيل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين.
الحمد لله. نعم، هذه من المنن التي امتن الله بها جل وعلا على بني إسرائيل، ولكنهم ما شكروا النعمة وكفروها وجحدوها. ومما امتن الله بها عليهم المن والسلوى. والمن هذا نبات يدخل فيه الكمأة ويدخل فيه غيره، السلوى قيل طائر يعني قريب من السمان أو قريب من الحمام، لحمه لذيذ ونحو ذلك، وقيل غير ذلك. يعني هناك أقوال كثيرة ذكرها المفسرون، ومن أوسع ومن أحسن من رتب هذه الأقوال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب زاد المسير. يعني مو معناه هو لم يأتي هو الذي أتى بها، لا، هو سبقه ابن جرير وغيره، لكن قصدي في ترتيبها وتنسيقها جمعها الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب زاد المسير. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: الكمأة من المن، هذا النبات الكمأة، وهو ما يسميه الناس بالفقع أو نحو ذلك، يعني من المن. قال: وماءها شفاء للعين، ماءها يستفاد منه، فيه شفاء للعين. وهذا الآن يسجل في الإعجاز العلمي من السنة النبوية. الإعجاز العلمي سواء في القرآن الكريم أو في السنة له ضوابطه وله شروطه، ونحن تكلمت هنا في هذا المجلس عدة مرات أنه لا يصح صرف الناس عن الإعجاز الذي يعني كان عليه القرآن، وهو الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة كانت تتبارى وتتسابق في اللغة وفي الفصاحة، فجاء هذا القرآن معجزا في ألفاظه وفي أسلوبه وفي معانيه وفي أحكامه إلى غير ذلك من أنواع الإعجاز، ومنها الإعجاز العلمي. ولكن أن يصرف الناس إلى الإعجاز العلمي فقط هذا خطأ، وهذه جناية على كلام الله سبحانه وتعالى، هذا لا يجوز. لو نحن أيضا عندما نقول الإعجاز العلمي عند من يقول به لوضع شروطا وضوابط. أولا أن تكون الكلمة أو هذه الجملة في الآية تحتمل ما ذكر. الأمر الثاني أن تكون دلالتها اللغوية أيضا تحتمل هذا الأمر. الأمر الثالث أن تكون هذه الحقيقة العلمية حقيقة ثابتة لا تقبل الشك ولا النقض، لأن وأن تكون هذه الكلمة ليس يعني هذا الإعجاز ليس مصدقا لكلام الله، لا، كلام الله جل وعلا هو الأعز وهو الأعلى، ولكن قد يندرج ويستفاد من كذا وكذا إلى آخره. لكن على كل حال هناك شروط وضوابط، ويعني ويرشد الناس ألا يندفعوا لهذا الأمر إلا بشروطه وضوابطه وإعجاز القرآن في أسلوبه، كما هو معلوم أن كل معجزة نبي فيما برع فيه قومه. موسى عليه السلام قومه برعوا في السحر، فأعطاه الله عز وجل من المعجزات ما يعني هزمهم وما ردهم. وأيضا عيسى عليه السلام بعث في قوم أهل طب وأهل معالجة ونحو ذلك، فبهرهم بما أعطاه الله عز وجل من المعجزات. كذلك معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا يتبارون ويتسابقون في الفصاحة والبلاغة فأعجزهم كلام الله عز وجل، وهو المعجز. أن يأتوا بمثله عجزوا، عشر سور فعجزوا، سورة فعجزوا، بل كما قال الحافظ ابن كثير: ما رام أحد، رام يعني طلب، أن يعني يأتي بمثل كلام الله عز وجل أو أن يحاكيه إلا أخزاه الله وفضحه، مثل ما هو حال مسيلمة الكذاب. إذا قيل الآن قال الكذاب ينصرف الذهن إلى مسيلمة، صار هذا الوصف لصيقا به أنه الكذاب، ويعني إلى آخر ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن المثنى وعمر بن يزيد عن محمد، حدثنا شعبة، أخبرني الحكم عن الحسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة: لما حدثني به الحكم لم أنكره من حديث عبد الملك.
نعم، يعني هذا من باب التثبت، يعني أن شعبة رحمه الله تعالى روى هذا الحديث عن شيخين. الشيخ الأول رواه عن عبد الملك بن عمير، هذه الرواية الأولى. ثم في الرواية الثانية رواه أيضا عن هنا رواه مرة أخرى عن الحكم عن الحسن العرني، فيقول إني لم أنكر، الرواية عندي واحدة، سواء رويته عن شيخ الأول أو عن شيخ الثاني، كل هذا من باب التأكيد ومن باب التثبت والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا: لم أنكره من حديث عبد الملك، اللي هو عبد الملك بن عمير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
نعم، هذا يسميه العلماء بالإشهاد الأول. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فمن لم يوافق هذا الإشهاد لم ينفعه هذا، لم ينفعه الإشهاد الأول. يعني من لم يؤمن بعد ذلك وبقي على كفره وضلاله لا ينفعه هذا الإشهاد الأول كما سيأتي الآن في هذا الحديث. لكن من آمن وصدق وعمل إلى آخره ووافق إشهاده الإشهاد الأول نفعه عند الله تبارك وتعالى. وهنا سيذكر الآن أن عمر رضي الله عنه لما سئل عن هذه الآية قال إنه سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث كما سنسمع. فقال عمر، نعم،
فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم فمسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية.
نعم، الله أكبر، هذا الحديث حديث عظيم. وقد قال ابن عطية أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية صاحب المحرر الوجيز، وقد عني رحمه الله أيما عناية بجمع الروايات عند هذه الآية الكريمة. هذا الحديث حديث عمر وغيره أيضا ما روي عن الصحابة عني به أيما عناية. وذكر رحمه الله أن من أسباب جمعه لهذه الروايات أنه وجد في زمانه من أنكر هذا الحديث وأنكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كيف الله يمسح ظهر آدم؟ وكيف يخرج هالذرية؟ كل العالم، أنا وأنت، كل الناس خرجوا، كلهم الله جل وعلا مسحهم وخرجوا وأشهدهم على أنفسهم. سبحان الله، يعني هذا أمر عظيم، وأمر الله جل وعلا غالب وقدره نافذ سبحانه وتعالى. فذكر ابن عطية رحمه الله أنه وجد في زمانه من أنكر هذا الحديث وقال إنه لا يصح ودخل بعقله. وهذا الآن الذي دائما أنا أكرر في هذا المجلس، نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني لا أعظم ولا أجل ولا أصدق من كلام عليه الصلاة والسلام في بيان كلام الله سبحانه وتعالى. ويعني من ذلك أنه فسر لنا هذه الآية، سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بما ذكره عمر رضي الله عنه في هذه الرواية. فنحن نؤمن ونصدق أن الله جل وعلا مسح على ظهر آدم واستخرج منه الذرية وأشهدهم على أنفسهم، يعني إلى آخر ما سنسمعه في هذا الحديث. نحن نؤمن ونصدق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم نأخذ العبرة، يعني لا نقدر الواحد يعني يأخذ ويرد في هالكلام هذا وفلان صدق وفلان ما صدق. الحمد لله، من آمن وصدق فهذا خير له، من أنكر وأعرض فنسأل الله السلامة والعافية. لكن أنت، ما هي العبرة، ما هي الفائدة كما سنسمعها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فاستخرج منه ذرية اللي هو ربنا تبارك وتعالى. فقال، نعم،
فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون.
نعم،
ثم
ولذلك يعني جاء في الآية الأخرى أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالآيات: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يعني أن الله جل وعلا كتب، نعم، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ولكن لهم عمل، وأن يعني عمل الإنسان ولا شك أنه من قدر الله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا خالق العباد وخالق أعماله، والله جل وعلا أعطاهم مشيئة وتصرفا بها يعملون وبها يختارون النافع من الضار، الإيمان من الضلال، كما قال جل وعلا: وهديناه النجدين. وقد قرأنا هذا والله الحمد في كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، نحن تكلم وبين هذا أيما بيان، وأن الإنسان يبحث ويسعى ويعني يعرف الحق فيعمل به ويعرف الشر فينتهي عنه إلى غير ذلك مما ذكره رحمه الله. نعم. قال فقال الله عز وجل خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. نعم.
قال ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟
نعم. هذا السؤال يطرحه بعض الناس عنده جهل أو متأثر بقراءة في شيء أو رسائل أو نحو ذلك، يسأل طيب فيما العمل؟ ما دام أن الله كتب كذا إذن ماذا نعمل، ماذا نصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب، واسمع هذا الجواب من معلم البشرية عليه الصلاة والسلام. نعم. وهذه الإنسانية صلوات ربي وسلامه عليه. فقال إن الله عز وجل،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة.
نسأل الله جل وعلا الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا، أن يثبتنا على الدين، أن نكون على عمل أهل الجنة. والحمد لله كما قال الله عز وجل يقول وهديناه النجي، والأدلة على هذا كثير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، العبد له مشيئة، يبحث. وكما كما يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، كما أن العبد يبحث عما يصلحه وينفعه في الدنيا وهو لا يلام على ذلك، يبحث عن أحسن الوظائف فيعملها، ويبحث عن أفضل المآكل فيأكلها، وأفضل المشارب فيشربها، والنساء فيتزوج، ولا يلام على هذا. إذا كان هذا في أمور الدنيا أفلا يكون ذلك في أمر الدين وفي أمر الطاعة؟ والحمد لله أسباب الهداية كثيرة وأسباب الغواية نسأل الله السلامة والعافية أيضا. فعلى الإنسان أن يبحث وأن يسعى وأن يسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق، كما قال عليه الصلاة والسلام استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة فيدخله به الجنة. نعم. وإذا خلق،
قال وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار فيدخله به النار.
نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وأنا ذكرت هذه المسألة عدة مرات في هذا المجلس، يقول إن من يعني يحكم على نفسه بأنه من أهل كذا أو أنه في الطرف الآخر في الطريق الآخر، يقول هذا ممن يدعي علم الغيب. أنت لا تدري ماذا كتب لك، ولا تدري ماذا ستلقى به ربك، وماذا كل هذا في علم الغيب. ثم قال الشيخ رحمه الله لكن ما الواجب عليك أنت؟ نعم لا تعلم الغيب ولا تدري بما يختم لك ولا تدري، كل هذه الأمور غيب الله جل وعلا استأثر به. طيب ما الواجب عليك؟ يقول الشيخ رحمه الله بعد هذا كله الواجب عليك الإيمان بالله سبحانه وتعالى، التوحيد، الحذر من الشرك، القيام بالطاعة، والحذر من المعصية. هذا هو الواجب عليك، لا أن يدخل الإنسان أنت كذا وفلان كذا ويبدأ يدخل في علم الغيب، لا أنت ولا غيرك، يمكن أن يصل إلى نتيجة أو نهاية، لكن أنت مطالب بتوحيد الله عز وجل الذي من أجله خلقك، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. ثم بعد ذلك القيام بفرائض الله والبعد والحذر من نواهيه جل وعلا، هذا الذي أنت مطالب به. وسل الله أيضا الهداية، سل الله الثبات على الدين، سل الله أن يشرح صدرك للحق، أن يحبب إليك الإيمان والعمل الصالح، أن يزينه في قلبك، إلى آخره مما هو معلوم من الأدعية، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الرحيم، أخبرنا الحسين بن محمد، أخبرنا جرير بن حازم عن كلثوم ابن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها
ذرأها يعني خلقها،
فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم فتلا قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال أبو عبد الرحمن وكلثوم هذا ليس بالقوي وحديثه ليس بالمحفوظ.
الحمد لله، هذه الرواية رواها الإمام أحمد والإمام بن أبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك. هذه الرواية فيها كلام لأهل العلم، ويعني يذهب كثير منهم إلى تحسين هذه الرواية، وكلام النسائي رحمه الله في كلثوم بن جبر هذا كلام له رحمه الله تعالى، ولكن ثبت عن الإمام أحمد وعن يحيى بن معين أنهما وثقاه، قالوا ثقة. والحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب قال صدوق يخطئ، قال صدوق يخطئ. فعلى كل حال يعني يذهب كثير منهم إلى أن الحديث يعني حسن الإسناد. أما الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد فقال رجاله رجال الصحيح، ومدار الكلام هنا على كلثوم بن جبر، مدار الكلام على كلثوم بن جبر، وهو من رجال الإمام مسلم، ومن رجال الإمام مسلم. فعلى كل حال يعني هذا ما وصل إليه علم النسائي رحمه الله، أنه يعني أنه ليس بالقوي، وأن حديثه ليس بمحفوظ، ولكن الصحيح أن الحديث على أقل ما يقال فيه أن إسناده حسن، أن إسناده حسن. الحافظ بن كثير رحمه الله في التفسير رجح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وأنه لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رد عليه بأنها زيادة من ثقة وهو كلثوم بن جبر، فكونه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وثقه الإمام أحمد ووثقه ابن يحيى ابن معين، قالوا إن هذه زيادة ثقة وهي مقبولة. على كل حال كما قلت إن أقل ما يقال في هذه الرواية إنها حسنة الإسناد. هذه الرواية فيها زيادة أو فيها زيادات، أولا أن هذا كان بنعمان وهي بعرفة، يعني عرفة تسمى بنعمان، وقيل إنها ليست عرفة هذا الموضع بالذات بدقة، ولكنه مكان قريب منها، قالوا على بعد مسيرة ليلتين، وقيل أقل أو أكثر من ذلك. قال هنا فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر. هنا أنه يعني في الروايات التي سبقت أنه أخرج ذرية أهل الجنة ثم ذرية أهل النار، هنا جمعهم في آن واحد ثم كلمهم وتلا هذه الآية، والله أعلم. على كل حال أصل الحديث صحيح ولله الحمد. هذه الرواية كما قلت فيها كلام لأهل العلم، وقد رجح الكثير أنها حسنة الإسناد، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى آتيناه آياتنا فانسلخ منها.
نعم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه الآية يسميها العلماء أعظم آية أو أشد آية على العلماء، آية عظيمة، وهما آية كون الإنسان يتعلم ويحمل هذا العلم ثم لا يعمل به، أو أنه تطمح عينه إلى الدنيا فيتنازل عما تعلمه وعما حفظه وعما حضره من الدروس وما حفظه من الكتب وغير ذلك، هذه والله مصيبة وأعظم بها مصيبة. وزلة العالم ليست مثل زلة الجاهل، ولذلك هذه الآية يقول عنها العلماء هي أشد آية على العلماء. وقد اختلف في سبب نزولها، قيل في رجل من بني إسرائيل اسمه بلعم ابن باعوراء، رجل آتاه الله، قالوا يعني والله أعلم بصحة هذا أنه أوتي علما وحفظ من الكتب السابقة كثيرا، ثم إنه افتتن بالدنيا وأنه تنازل عن كذا وتبع فلانا على الشر وعلى الظلم وعلى الضلال وغير ذلك. فالله جل وعلا على كل حال شبه من هذه حاله بأخس الأحوال، وهو حال الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا قبلها قال الله عز وجل ولكنه أخلد إلى الأرض، يعني الله شرفه بالعلم وبالخير وبما أفاء الله عليه، ولكنه أخلد إلى الأرض. شوف يعني كيف التصوير والتعبير القرآني لحال هذا الرجل الذي أخلد، يعني استكان إلى الأرض. وعندما تقول فلان أخلد إلى الأرض يعني أنه ما يعني لم يهتم بالعلم ولم يرفع رأسه بما فتح الله عليه، ولكنه أخلد، نام يعني استقل إلى الأرض ولم يعبأ بما يزيده شرفا وخيرا وهو العلم بما عمل. ولذلك قال الشاعر: هتف العلم بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. وكلام أهل العلم على كل حال في وجوب العمل بالعلم وأن الإنسان يحاسب عليه أما عند الله سبحانه وتعالى عظيم. لكن هذه الآية أيها الإخوة هي أشد آية على العلماء. دائما إذا سئلت ما هي أشد آية على العلماء اعرف هذه الآية: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. شوف حتى التعبير في القرآن: فانسلخ منها، نسأل الله العافية، يعني مرة انسحب، ما كأنه تعلم ولا كأنه درس ولا كأنه لقي مشايخ ولا كأنه تعلم حتى التعليم النظامي، يعني مدام الإنسان تعلم وقرأ هو محاسب على قدر ما تعلم. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، نسأل الله السلامة والعافية. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال المفسرون رحمهم الله: أراد أو أريد بهذا المثل أن هذا الرجل لا يشبع ولا يقضي نهمه من الدنيا، في كل أحواله يلهث، كلما شرب من البحر مثل الشخص الذي كلما شرب من البحر ازداد عطشا. ونسأل الله العافية. العالم إذا فتن بالدنيا وطمحت نفسه إليها ما يكفيه ولا يغني شيء، نسأل الله العافية. فالإنسان يسأل الله أولا الثبات على الدين وأن لا يشمت بأحد، لا تشمت بأحد فيعافيه الله ويبتليك، لكن سأل الله الهداية للمسلمين عموما ولك أنت أيضا على وجه الخصوص، وسأل الله أن لا تقع في من هذه حاله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. حتى قال المفسرون أيضا: ومن حكم ضرب هذا المثال أن الله عز وجل شبه من هذه حاله بأخس أحوال الكلب. شوف، أخس أحوال الكلب هو هذا اللهث، وأنتم تعرفون منظره قبيح، سبحان الله، عندما يخرج لسانه كذا بلهث يعني منظره قبيح. مثل ما أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه أو لما نهى عن نكاح الشغار قالوا هو أكرمكم الله وأكرم الملائكة إذا أراد الكلب أن يتبول رفع إحدى قدميه، وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته وليس بينهما صداق، كما جاء في الحديث الصحيح. فانظر هذا المثل في كتاب الله عز وجل، وأيضا المثل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان قبح هذا العمل وفي خسته ودناءته، والله المستعان. على كل حال، تربية الكلاب أيضا لا تجوز، وإن فتن فيها بعض الناس لا يجوز إلا كلب صيد أو كلب ماشية فقط. أما الإنسان يربي كلب عنده في بيته ويدور به في مكان وكذا، هذا لا يجوز، هذا ينقص من أجره كل يوم قيراط، نسأل الله العافية. سئل ما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويناصح غيره. ما يجوز اقتناء الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية. كلب صيد يعني يصيد الكلب، تعلم الصيد مثل ما تعلم الصقر أو البازي الذي عندك، هذا نوع. النوع الثاني كلب ماشية يعني يحرس أغنامك، يحرس إبلك، نعم هذا لا حرج فيه. لكن واحد يأتي بكلب ويدخل في البيت ويحط له غرفة ومدري إيش ويعطي أكل ورايح جاي معه، لا، هذا ينقص من أجره كما قال عليه الصلاة والسلام كل يوم من قيراط. الإنسان يحذر من هذا غاية الحذر، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الاختلاف فيه.
نعم، هو سيذكر أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت أيضا، وفي بلعم بن باعوراء. نعم، سنقرأ الأحاديث.
قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، أخبرني يعلى بن عطاء قال: سمعت نافع بن عاصم يقول قال عبد الله رضي الله عنه قوله.
نعم، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم،
آتيناه آياتنا فانسلخ منها. قال: نزلت في أمية.
نعم، هو أمية بن أبي الصلت من حكماء العرب، وله شعر أيضا، ولكنه ما انتفع بهذا ومات على شركه وضلاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا حميد بن مسعدة، حدثنا بشر، يعني ابن المفضل. أخبرنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها.
لا إله، شوف يا أخي ما أدق هذا التعبير وهذا البيان، فانسلخ منها، يعني كان لابسا مرتديا لها، عليه سيما أهل العلم وأهل الفضل، رجل كان قدوة، رجل كان عالم، رجل يعني ما شاء الله، يعني ما رجل متلبس بالعلم، لأنه لا ينسلخ، يعني لا يسلخ من شيء إلا من كان متلبسا به، أليس كذلك؟ نعم. ثم أيضا شوف يعني كون الرجل كيف ترك العلم هذا كله، انسلخ منه، يعني لم يبقى معه شيء، يعني مو بس بقي مثلا على الكم ولا على رقبه ولا على وسطه أو ظهره، ما بقي معه من العلم شيء، نسأل الله العافية، فانسلخ منه. نعوذ بالله عز وجل من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال هو بلعم وقال نزلت في أمية.
نعم، ذكر ابن مسعود أنها في بلعم ابن باعوراء وأنها نزلت في أمية. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سعيد بن السائب عن غطيف ابن أبي سفيان عن يعقوب ونافع ابن عاصم عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية.
الإسنادين الحديثين السابقين قال عن عبد الله، لأنه هو عبد الله بن مسعود هذا هو المشهور، لما أراد عبد الله بن عمرو بن العاص صرح هنا باسمه، وهذا من فقه ومن عناية الإمام النسائي، فهو إمام رواية وإمام دراية رحمه الله. نعم، عن عبد الله بن عمرو في هذه الآية
قال أن عبد الله بن عمرو في هذه الآية آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال هو أمية بن أبي الصلت. قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف.
نعم، سبق أنني تكلمت بالأمس عن الآيات المسمات، نحن قلنا هذه التي قبل أشد آية على العلماء، هذه الآية قال عنها جعفر الصادق رحمه الله وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنها أجمع آية لمكارم الأخلاق. تريد تعرف أجمع آية؟ هي هذه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل. وفي صحيح البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه لما هم بالحر أنه لما هم بعيينة بن حصن الفزاري لما قال: هيه يا ابن الخطاب، والله لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، هم أن يوقع به، فتليت عليه هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فكف عمر رضي الله عنه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وكان عمر رضي الله عنه وقافا عند كلام الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلني وإياكم من الوقافين حقا عند كلام الله. تليت عليه الآية خلاص، ما في واحد يقول فيه قول أو يمكن أو سمعت، خلاص آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الواجب حقا. نعم، هنا سيذكر الإمام النسائي في رواية ما المقصود بالعفو: خذ العفو وأمر بالعرف. نعم.
قال أخبرنا هارون بن إسحاق حدثنا عبده عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير رضي الله عنه قال: إنما أنزل الله تبارك وتعالى خذ العفو من أخلاق الناس.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الرواية أو قول عبد الله بن الزبير رواها البخاري وغيره، وهذا أحد الأقوال في المراد بالعفو: خذ العفو، هذا أحد الأقوال، يعني خذ العفو من أخلاق الناس، يعني فلان يخطئ عليك، فلان يزل عليك بكلمة في موقف معين، لا تجلس تحاسب الناس، خذ العفو، يعني سامح، يعني اخفض رأسك، تجاوز، عدي مثل هذه الأمور ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان اللي بيجلس يحاسب الناس في أخلاقهم وفي زلاتهم، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرأة نبلا أن تعد معايب. صعب الإنسان أنك بتحاسب الناس كلهم يعني من ستجد شخصا لا يخطئ لا يزل. وهذا الكلام أيها الأخ المبارك موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي به، خذ العفو، هذا قول. القول الثاني خذ ما عفا لك وتيسر من أموالهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواقف يرغب الصحابة في الصدقة ويحثهم عليها، فالله جل وعلا قال خذ العفو ما تيسر. فلان يأتي بمال كثير الحمد لله، فلان أتى بقليل الحمد لله، أليس هو القائل عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة؟ هذا أمر، هذا قول. القول الثاني قلنا القول الأول يعني من أخلاق الناس، الأمر القول الثاني أن 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 المراد به خذ ما عفا يعني ما جادت به أنفسهم، ما جادت به أنفسهم، ما تصدقوا به قليلا كان أو كثيرا. القول الثالث خذ ما يعني خذ العفو يعني ما عفا لك يعني ما تيسر من أحوال الناس عموما، سواء في الصدقات أو في الجهاد في سبيل الله أو في يعني المواقف التي يبرز فيها الرجال وغير ذلك، ما عفا ما تيسر منهم يقبل منهم، والناس في هذا مقامات، يعني ليس أحد مثل مقام أبي بكر رضي الله عنه، وليس أحد في بعد أبي بكر مثل مقام عمر رضي الله عنه، الناس يتفاوتون، والصحابة منازل ودرجات مع إيماننا واعتقادنا بأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، هم الصحابة رضي الله عنهم أرضا، ولكنهم منازل ومراتب، أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان على القول الراجح، ثم علي، ثم بقية العشرة إلى آخر ما ذكره أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو القول، هذه ثلاثة أقوال مشهورة في كتب التفسير، خذ العفو وأمر بالعرف، العرف يعني الأمر بالمعروف بشريعة الله بأمر الله سبحانه وتعالى، وأعرض عن الجاهلين يعني من أخطأ من زل سواء بلسانه أو بفعله أو بقوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، ما يعفو أحد إلا وترتفع منزلته ويعلو مقامه، وخير القدوة وخير أسوة لنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بهذا ننتهي من تفسير سورة الأعراف ونبدأ الآن في تفسير سورة الأنفال ما تيسر منها. نعم،
سورة الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال،
يعني سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، نعم،
عن أبيه رضي الله عنه قال جئت يوم بدر بسيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله قد شفى صدري اليوم من العدو فهب لي هذا السيف، فقال إن هذا السيف ليس لي ولا لك، فذهبت وأنا أقول يعطي اليوم من لم يبل بلائي.
نعم، يعني سيعطى هذا السيف شخص ما قاتل في الكفار مثل ما قاتلت، سنتكلم إن شاء الله عن هذا. نعم،
فبينما أنا إذ جاءني الرسول صلى الله إذ جاءني الرسول،
نعم يعني من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال
أجب، فظننت أنه نزل في شيء لكلامي.
اللهم ارضى عنه، شوف يعني كيف الورع وكيف الخوف والقلق، كل إنسان يخاف، مثل ما أن عمر رضي الله عنه لما تكلم في الحديبية وفي غيرها مواقف لما نزل القرآن قال خشيت أنه نزل فيه، وهنا سعد رضي الله عنه قال يمكن عشان قلت السيف ما السيف وكذا أنه نزل فيه عتاب أو نزل فيه حكم، فهذا من ورعهم ومن خوفهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم،
قال فجئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي وهو لك. ثم قرأ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، مجموع الروايات الصحيحة، لأنه دخل روايات غير صحيحة الحقيقة وتقول على بعض الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الأنفال التي كانت بعد معركة بدر، وهو يوم الفرقان الذي نصر الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة على كفار قريش، وأذلهم الله وأخزاهم، أسر من أسر وغنم منهم غنائم كثيرة. الصحابة رضي الله عنهم انقسموا على وجه العموم على ثلاثة أقسام في مسألة يعني الخلاف أو الكلام حول الغنائم. القسم الأول من أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يحمونه يخشون عليه غرة القوم، مع أنهم يعني أن المسلمين قد انتصروا عليه، لكن بعض الصحابة من حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعنايتهم به أحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم. لماذا؟ قالوا نخشى عليه غرة، يمكن يجي واحد من الكفار من وراء الجيش يمكن كذا فيؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يصيبه بشيء. هذا يعني هؤلاء قوم. الطائفة الثانية الذين لحقوا بالكفار يقتلونهم ويعملون فيهم السيف ويطاردونهم، من أدركوا قتلوه ومن فر فر ذهب ورجع إلى أهله إلى مكة، هؤلاء الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة من بقوا يجمعون الغنائم، فاختلفوا فيما بينهم، فالذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نحن ما تركنا الغنائم ولا إلا عناية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن أولى بهذه الغنائم. قال الذين ذهبوا يقاتلون قالوا لولا أن الله عز وجل أعاننا وكذا وكذا لما حصلتم هذه الغنائم، نحن الذين قاتلنا الكفار وطردناهم. الطائفة الثالثة قالوا نحن الذين بذلنا واجتهدنا وجمعنا. ففي أول الأمر جعل الله عز وجل الأنفال له سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال المفسرون يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله. قالوا أن هناك جواب محذوف والتقدير يحكمان فيهما، الجواب هنا يقول بعض المفسرين محذوف، يسألونك عن الأنفال وهي الغنائم قل الأنفال لله والرسول، طيب ماذا يكون الجواب؟ قالوا يعني يحكمان فيما. هذا كان في أول الأمر، ثم بعد ذلك نزلت آية الغنائم في الثمن الثالث في سورة الأنفال، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآيات، وبينتها أيضا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس وللراجل، كل هذا جاء بيانه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر هذه قصة سعد رضي الله عنه أنه أبلى بلاء حسنا وقاتل بهذا السيف، فقال جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نفلتني لو أعطيتني إياه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لي ولك، يعني هو قال إنني يعني أبليت بلاء وكذا، فقال يا رسول الله نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي ولا لك، يعني هذا السيف تضعه حتى ننتظر حكم الله عز وجل. المهم لما ذهب ونودي بعد ذلك وخشي أنه نزل فيه قرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك، وإن الله قد جعله لي، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول وهو لك، النبي صلى الله عليه وسلم جعله له. وقد قال أهل العلم رحمهم الله إن للإمام أو من ينيبه وهو قائد الجيش أن ينفل من يراه حسنا أو من يعين على الشجاعة والإقدام. فمثلا لو قال قائد الجيش من مثلا قتل كثيرا كذا كذا سنعطيه كذا، من مثلا قائد جيش الكفار يملك كذا وكذا، من قتله فله أن يأخذ ما معه من كذا وكذا، قالوا نعم هذا يجوز لولي الأمر أو من ينيبه كقائد الجيش أن ينفل، يعني أن يعطي عطاء خاصا في بعض الأحوال، من يعني يكون شجاعا من يقدم حتى يشجع المجاهدين الذين معه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أعطى سعدا رضي الله عن هذا السيف وقال هو لك، وقرأ هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى آخر الآية. نعم
أحسن الله إليكم. قال
قبل أن ننتهي غدا إن شاء الله تعالى فيه درس في مثل هذا الوقت، نحن لله الحمد قرأنا بالأمس السبت وهذا اليوم الأحد وغدا الاثنين إن شاء الله تعالى هنا درس بعد صلاة المغرب. هنا أيضا أحب أن ننبه على قضية وهي بمناسبة عودة الدراسة ولله الحمد وهي حضورية سواء في الجامعات أو في التعليم العام، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويحفظ المسلمين من كل سوء ومكروه. سيعتمد الحضور هنا في هذا الدرس، يعني أنا يطلب مني بعض الطلاب أن أكتب له توصية علمية مثلا في مواصلة الماجستير أو الدكتوراه في إحدى الجامعات أو تزكية، وهذا شرف لي أن أعين على مواصلة الدراسة العليا وأفرح بهذا وأشجع على هذا كثيرا، لكن العمدة ستكون على الحضور، أما الذي عن بعد هذا يمكن أن ينتظم أو لا ينتظم، ما دام ولله الحمد أن الأمور الآن عادت وكلنا نحضر الآن، وهذا الدرس ولله الحمد فيه حضور، فالعبرة هي بالحضور، ومن يرغب يسجل اسمه عند الإخوة هنا وينتظم معنا ويعرف، لأن هذه أمانة، يعني كل إنسان يكتب شهادة أو توصية علمية لمواصلة الدراسة هذه أمانة، يعني إنسان يحاسب عليها أمام الله عز وجل، فالعبرة أيها الإخوة بالحضور سواء في الشهادة أو في غيرها أيضا من الأمور الأخرى، العبرة هي بالحضور، وكلنا إن شاء الله يعين بعضنا بعضا على طلب العلم، وبخاصة نحن في أشرف العلوم وهو تفسير كلام الله عز وجل من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا الهيثم ابن أيوب، حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود بن أبي هند يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى مكان كذا وكذا أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا.
نعم، هذا من التنفيذ الذي يصنعه ولي الأمر أو من ينيبه من قواد الجيوش، من أتى مكان يعني سابق يذهب هذا الشجاع، من قتل كذا، من صنع كذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله كذا وكذا، يعني يعطي هذا الشجاع هذا المقدام المغوار يعطي شيء معين، يعني ما يستوي مع الثاني، فهذا فيه التشجيع وفي شحذ للهمم، وليس معناه أن الصحابة رضي الله عنهم كان همهم الدنيا، لا حاشا وكلا، الإنسان لا ينظر نظر الدنيا واحد زائد واحد مثل ما يقولون يساوي اثنين، لا، وإنما المقصود التشجيع الترغيب فيما عند الله عز وجل، وما نال الإنسان من الحظ هذا خير، الغنائم كانت محرمة على من قبلنا وقد أحلها الله عز وجل لنا، وهذه من الخصائص التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكمل إن شاء الله هذا الحديث بعد الأذان. نعم نكمل أيها الإخوة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حين نفل في هذا الأمر باب التشجيع والترغيب، نعم وله ذلك لولي الأمر أو من ينيبه أن ينفل، أن يعطي عطاء خاصا، من يفعل كذا كما قال عليه الصلاة والسلام، من أتى مكان كذا أو فعل كذا وكذا فله كذا وكذا. فسارع
إليه الشبان وثبت الشيوخ تحت الرايات.
نعم الشبان نشيطين ما شاء الله، تحركوا وانطلقوا، الشيوخ كبار السن جلسوا تحت الرايات يعني وهم أيضا يجاهدون ويقاتلون، بس إن هؤلاء الشبان تسابقوا إلى هذا المكان الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
قال فتح الله لهم، فلما فتح الله لهم جاء الشباب يطلبون ما جعل لهم، فقال الأشياخ لا تذهبوا به دوننا، فإنما كنا ردئا لكم.
ردئا لكم يعني حاجزا مانعا لكم من العدو، أنتم ذهبتم قد يأتيكم العدو من الخلف، ولكن نحن كنا ردئا يعني حصنا منيعا حاجزا لكم. فأنزل الله
عز وجل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم.
نعم هذه يعني إحدى الروايات فيما حصل من الخلاف بين الصحابة في أمر الأنفال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا قال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وكما قلت أن الجواب كما ذكر بعض المفسرين يحكمان فيهما، وهذا كما يقول بعض أهل العلم كالتمهيد. بعضهم يقول إن آية واعلموا أنما غنمتم ناسخة لهذه الآية، وهذا غير صحيح، يعني التعجل بالقول بالنسخ هذا غير صحيح، وإنما يعني هذه مثل التمهيد مثل البيان أنه سيكون كذا وكذا، مثل قول الله عز وجل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، يعني أن هذا في التمهيد أن في الميراث الرجل له نصيب والمرأة لها نصيب كما سيأتي بيانه في شرع الله عز وجل، وقد أنزل الله عز وجل في هذا آيات. والله أعلم، نتوقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله تعالى. هنا يعني مجموعة من الأسئلة ومدارها في قصة آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام في مسألة الاحتجاج بالقدر، وأنا سبق أنني تكلمنا في هذا في الموضع الأول لكنني ما أحببت الإعادة، وهو أن القدر يحتج به على المصائب لا يحتج به على المعائب. فآدم عليه السلام هنا ما احتج بالقدر على خطئه وعلى زلله، لكن احتج به على أن هذا مصيبة حصلت ووقعت، أن الله قد كتبها عليه من قبل، ولذلك قال لموسى عليه السلام ألم تجد أن هذا في كتابك، ألم تقرأه، أن الله عز وجل كتب علي أن يعني أنني سأدخل الجنة ثم أخرج منها، هذا في علم الله سبحانه وتعالى وفيما كتبه، ولا يجوز أن يحتج بهذا بالقدر على المعاصي، لا يحتج بها على المعائب. يجي واحد يفعل معصية يتهاون بفرائض الله يقول هذا شيء قدره الله عز وجل، لا يا أخي هذا لا يجوز لك، هذا كما يقول الشيخ بن عثيمين هذا من يعني ادعاء علم الغيب، الدخول في علم الغيب، أنت مطالب بفعل الأوامر وترك النواهي، أعظم الأوامر توحيد الله وأعظم النواهي الشرك بالله، أنت وما بعدهما هذا الذي أنت مطالب، كل إنسان يقول أنا كذا وفعل بي كذا في المستقبل كذا، هذا كله لا يجوز، ولذلك يعني لا يحتج بالقدر على المعايب. سبق أن نحن نقلنا والله الحمد يعني كلاما كثيرا لأهل العلم في هذا. هذا يسأل عن الروايات هنا 40 أو 50، أنا الله أعلم، أقول الله أعلم، يعني تحتاج إلى يعني مراجعة. هذه كلها في هذا الموضوع. لدي وقت المحاضرات في وقت صلاة العصر، فهل يجوز لي أن أحضرها أم أحاول أن أغير جدولي؟ يعني إذا كان يقصد حضور الدرس لا، دروسك في الجامعة أهم من الدرس هنا، محاضرات الأكاديمية أهم ولا شك، أنت مطالب أنك تحضر في الجامعة وفيه تحضير وفيه تغييب وفيه درجات وفيه اختبارات أعمال فصلية ونهائية، لا يعني الدروس نعم نحن نحب الدروس التي في المساجد وكل شيء، لكن يعني كل إنسان يترك الدراسة في الجامعة، إذا تركت الدراسة معناها أنك بتحمل المادة، ستحرم وتعطى حرمان ثم ترسب ثم تتحمل مواد وترسب، لا هذا غلط، لا هذا يعني غير صحيح. نحن نقول الدراسة في الجامعة أو في التعليم العام هذه هي المقدمة، ما في شك، هذه رقم واحد. نقول إن شاء الله حاول أنك تستفيد، تأتي بعدين تلحق هذا الدرس أو غيره من الدروس الأخرى وتستفيد منها. وإذا فاتك شيء من هذه الدروس أيضا تتداركها في منارة الحرمين الشريفين، هي مسجلة ولله الحمد، فلا تقول والله فاتني، تستدركها في الليل أو تستدركها في الصباح غدا إن شاء الله تعالى. لكن المهم ونعيد ونكرر، الدراسة الدراسة النظامية. يعني أنا أستاذ عندي في الجامعة، أنا لو أشوف طلاب يغيبون أنا لا أسمح بهذا ولا أرضى به. فإحنا نؤكد من هذا المنبر الشريف ومن هذا المكان، الدراسة النظامية هي رقم واحد. احرص واظب على الحضور وذاكر، وترى هذه أمور مهمة جدا، ما يسمح به الوقت في الليل في النهار مثلا تسمع التسجيل بعدين، أنت على خير إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.